بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب في مسح على الخبز والصلي. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد الرجاء بن حيوة أو الراب كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخبز والصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن محمد بن يزيد بن ناجي رحمه الله يقول في كتابه السنن ولحن لا نزال في الطهارة, يقول رحمه الله باب المسح على أسفل الخف, باب المسح على أسفل الخف
وعلى الخف وأسفله,
وعلى الخف وأسفله, المسح على أعلى الخف يعني من فوق ومن تحت, بس تنفع من فوق ومن تحت. يقول رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
الوليد بن مسلم
الوليد بن مسلم قال حدثنا
ثور بن يزيد
ثور بن يزيد قال
الرجاء بن حيوة
قال
أو الراد كاتب
عن الراد كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال نعم
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخبز والصلاة.
يقول المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على أعلى الخبز وأسفله. الحديث هذا موضوع, ما هو مكذوب بس, ما هو ضعيف بس, موضوع, لأن حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحين يخالف هذا الكلام اللي هو قاله. ثم في ثور بن يزيد يقول لي ما نحن يتجرونه لا ينتحس, يعني أنه أضعف من ضعيف جدا ثور بن يزيد. وعندك الوراد, وراد مجهول ما يدرى منه حق المغيرة هذا. الشاهد أن الحديث موضوع, أجمع علماء الأمة أنه لا ينصح إلا أعلى الخف, وتفرج بين أصابعك كذا وتمسح كذا, أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ, هذا هو الذي رواه المغيرة بنفسه ورواه غيره أن المسح على الخفين من الأعلى. ولهذا يقول علي لو كان الدين بالرأي لمسحنا أسفل الخف, ولكن نمسح, لكن الدين يأتي من السمع ونمسح على الخف متفرجة الأصابع, أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ. المهم أن الحديث موضوع. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن مصف الحنسي قال دثنا بقية عن جرير بن يزيد انه قال دثني منذر قال دثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضا يغسل خفيه فقال بيده كانه دفعه انما امرت بالمس, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من اطراف الاصابع الى اسفل الساق وخطب
الأصابع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن
المصطفى محمد
بن المصطفى
ابن المصطفى قال حدثنا
بقية
بن الوليد قال حدثنا
جرير
بن يزيد قال
قال حدثنا
المنذر قال حدثنا
محمد بن المنكدر
عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول الله عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يغسل الخفين, يعني يأخذ ماء ويغسلها ما امتحمت, فدفعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال امتح هكذا برؤوس الأصابع من أطراف الأصابع إلى أصل الساق منهم إلى أصل الساق, بس هذا هو المسح الذي أمر به الله رسوله عليه الصلاة والسلام وأمر رسول أمته فيه, فامتح متفرجة الأصابع برؤوس الأصابع من أطراف الأصابع الرجل إلى أصل الساق.
وما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت علي فسألوا فإنه أعلم بذلك مني, فأتيت علي رضي الله عنه فسألت عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب التوقيت, توقيت المسح من متى إلى متى. يقول حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا
محمد بن جعفر
قال حدثنا شعبة قال
حدثنا
الحكم بن عتيبة قال حدثنا
القاسم
بن مخيمرة قال
عن
شريح بن هاني أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن متى يمسح, قال تسأل علي فإنه أعلم بذلك مني. هذا فيه أن الإنسان إذا كان ما يعلم شيء يقول اسأل فلان فإنه أعلم مني. رد العلم إلى أهله. فذهب إلى علي فقال أمرنا أن نمسح على الخفين مدى من يوم وليلة. المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها. فيبدأ المسح من حدث بعد لبس على طائر كما تقدم شرحه. أو من حدث بعد لبس على طائر تبدأ المسح الإنسان من الحدث إلى الحدث من الحدث إلى وقت الحدث. شوف متى أحدث الصبح الظهر العصر المغرب أي وقت أحدث الإنسان بعدما لبس خفيه ومسح عليهما امسح حتى يأتي الوقت الذي أحدثت فيه بعدما لبست الخفين عن طائر. هذا هو الوقت يعني من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وكلاهما من حدث بعد لبس على طائر.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح المقيم يوم وليلة للمسافر.
يقول علي رضي الله تعالى عنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم.
قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع قال دثنا سفيان عن ابيه عن ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا ولو مضى السائل على مسالته لجعلها خمسا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
وكيع بن جراح قال
قال حدثنا سفيان
قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا
عن أبيه
مسروق سعيد بن مسروق قال
عن إبراهيم التيمي
عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال
عن عمرو بن ميمون
عن عمرو بن ميمون قال
عن خزيمة بن ثابت
عن خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين قال حدثنا الرسول. نعم.
قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ولو مضى الصائد على مسألته لجعلها.
نقول جعل الرسول عليه الصلاة والسلام للمسافر ثلاثة ولو استمر السائل على سؤاله لجعلها خمسا. وخلاص انتهت السريعة في ثلاثة أيام بلياليها يعني 66 ساعة 66 ساعة والمقيم له 24 ساعة فقط.
قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة عن سلمة بن قائل أنه قال سمعت إبراهيم التيمي وحدث للعارف بن سويد عن عمرو ميمون عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام أسبوا قال ولا يليهن للمسافر في المسي على الخفين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
محمد بن بشار قال حدثنا
محمد بن جعفر
محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال
عن سلمة بن كهيل
عن سلمة بن كهيل قال حدثنا
إبراهيم بن
يزيد التيمي قال
عن الحارث بن سويد
عن الحارث بن سويد قال
عن
عمرو بن ميمون. نعم.
عن
خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني 66 ساعة وجعل المقيم 24 ساعة يوم وليلة.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خزعم الشمالي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة
وأبو كريب
وأبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا
زيد بن الحباب
زيد بن الحباب قال حدثنا
عمر بن عبد الله
عمر بن عبد الله قال
قال حدثنا يحيى بن أبي كثير
قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا
أبو سلمة بن عبد الرحمن
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن
أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل
قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟
قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ يعني ما حكم المسح على الخفين وما توقيتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.
للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قال حدثنا زلوعه بن عبد المجيد انه قال حدثنا المهاجر ابو مخلد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رقص للمسافر اذا توضا ولبس خفيه ثم حدث وضوءا ان يمسع ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
محمد بن بشار
وبشر
بن هلال قال حدثنا
عبد
الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا
المهاجر ابو بكر
المهاجر قال حدثنا
الرحمن بن ابي بكر
الرحمن بن ابي بكر قال
عن ابي بكر
الثقفي قال
النبي صلى الله عليه وسلم رخص المسافر اذا توضا فلبس خفين ثم احدث وضوءا ان يمسح ثلاثه ايام.
يقول ابو بكر رحمه الله ورضي عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص للمسافر ثلاثه ايام بليالهن وللمقيم يوم وليله، يعني من ابتداء الحدث كما مر من ابتداء الحدث بعد لبس على طهرنا.
باب ما جاء في المسجد غير توقيت. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى وعمر بن سواد المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمار رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيت القبلتين كلتيهما ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسوا على القبين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين؟ قال وثلاثا حتى بلغ سبعا. قال له وما بدا لك؟
يقول ابن ماجه رحمه الله باب عدم التوقيت في المسجد. يقول حدثنا
أرملة
بن يحيى
وعمرو بن سواد
وعمرو بن سواد المصريان، هذا مصري وهذا مصري. قال حدثنا
عبد الله بن
وهب المصري ايضا قال حدثنا
يحيى
بن ايوب قال حدثنا
عبد
الرحمن بن رزين قال حدثنا
محمد
بن يزيد قال
عن
ايوب بن قطن قال
عن
عبادة بن نسي قال حدثنا
ابي بن
عمارة قال
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت القبلتين.
نقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى
في بيته
القبلتين، يعني صلى إلى بيت المقدس في بيت هذا الرجل وصلى إلى الكعبة في بيت هذا الرجل، يعني صلى القبلتين في بيت هذا الشخص، يعني وهي ميزة له إن صح هذا فهي ميزة له أن الرسول صلى القبلتين في بيت هذا الرجل، يعني ميزة في المدينة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل
أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين. قال وثلاثا حتى بلغ سبعا.
يقول أنه سأل الرسول أمسك على الخفين يوما؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. وثلاثة؟ قال نعم. وأكثر إلى سبعة؟ قال نعم. الحديث لا شك أنه ضعيف لأن مدار الخفين المسح على الخفين مداره الحديث اللي في الصحيحين هو حديث صفوان بن عسال، مدار المسح على الخفين الذي في الصحيحين وهو حديث صفوان بن عسال وهو الذي تدور عليه جميع الأحاديث لأنه في الصحيحين، حديث صفوان بن عسال هو الذي في الصحيحين وجميع الأحاديث تدور عليه، وأما زيادة ونقصان فهذا كله ضعيف.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن لك بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الزهني رضي الله عنه أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مصر فقال منذ قبل أن تمسي خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أسست السنة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
احمد بن يوسف
احمد بن يوسف قال حدثنا
ابو عاصم
ابو عاصم النبيل قال
حدثنا
حيوه بن شريح قال حدثنا
يزيد
بن ابي حبيب قال
عن
الحكم بن عبد الله قال حدثنا
علي بن رباح
علي بن رباح قال
عن
عقبه بن عامر الجهني انه قدم على عمر بن الخطاب في المدينه فقال منذ كم منذ تمسح؟ قال من الجمعه كذا
من
الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة. كل هذه الأحاديث اللي مرتنا على أنها ضعيفة لكنها إن ثبتت فإنها منسوخة. الحديث الأحاديث التي الرسول وقفها أيام بلياليها ويومين بلا ويوم وليلة ويوم وليلة. هذا التوقيت التي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صفوان بن عسال وغيره أن التوقيت ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم لا غيرهما لا زيادة ولا نقصان. فإن ثبت مع أنه لا يثبت شيء من الزيادات ولا النقصان لكن لو فرضنا أن هذا في أول الإسلام فإنه منسوخ بالأحاديث الصحيحة الصريحة على أنها ضعيفة. أننا نفرض أنها ضعيفة لا تقوم على أساس لا تقوم أن تحارب أو تقاوم الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم.
ما هو جاء في المسألة الجوربين والنعلين؟ قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع قال دثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن الهذيل بن شرابيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ومسى على الجوربين والنعلين. قال دثنا محمد بن يحيى قال دثنا معلم بن منصور وبشر بن ادم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن أزرق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى على الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه لا أعلم إلا قال والنعلين.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسى على الجوربين والنعلين. الجوربين هما الخفين إلا أن هناك يصير كوف وبعض يصير جلد. الجلد يسمى الخف من شعر يحط عليه جلد او يصير هو شعر كله او يصير جلد مخروج كله يصير جورب. واما الخف فهو الجلد الجلد خالص تلبسه الانسان وتسكب احيانا يربطونه بخيوط واحيانا تلبسه الى فوق الكعبين هذا اللي يمسح عليه هذا الخف. واما الجورب فهو قد تلبس النعال الانسان عليه مثلا شراب مصوف وتلبس النعول وتمسح على النعول وعلى الشراب تمسح على النعلين والشراب جميعا ويصير المسح على الحكم للتحتاني يصير الحكم للتحتاني لكن تمسح إذا كان على النعول تمسح على جنب. لكن هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين وحدهما بدون جورب بدون شراب بدون شيء؟ هذا سيأتينا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
بن جراح قال حدثنا
سفيان
الثوري قال حدثنا
أبو قيس الأودي
قال حدثنا
الهذيل
بن شرحبيل قال عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسى على الجوربين والنعلين. يقول أحسبه يقول ابن مهدي أحسبه قال والنعلين.
الحديث الثاني قال وحدثنا محمد بن يحيى
قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
معلب بن منصور
وبشر بن آدم قال حدثنا
عيسى بن يونس
قال حدثنا
عيسى بن كنان
قال
عن الضحاك بن عبد الرحمن
قال حدثنا
أبو موسى الأشعري
رضي الله تعالى عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم مسى على الجوربين والنعلين يعني النعال وسط الجوربين حتى النعول طلع على الجن ومسى على هذا وهذا أو أنه مسى على الجوربين وحدهما وعلى النعلين وحدهما جائز هذا وهذا. لكن ما ثبت أنه مسى على النعلين وحدهما لحالهما ما ثبت عندنا ثبوت صحيحا إنما يمسى على النعلين والجوربين سواء هذا فرض.
قال المعلى بحديثه لا أعلم إلا قال والنعلين.
يقول المعلى بحديثه لا أعلم إلا أنه قال والنعلين يعني الجوربين والنعلين عليهما يعني النعلين والجوربين سواء.
فما جاء في المسألة العمامة؟ قال رحمه الله دثنا شعبان عمار قال دثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجر رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسى على العمامة. العمامة تسمى خمار لأنها تغطي الرأس كما أن المرأة تغطي رأسها بالخمار وتغطي وجهها بالخمار فالعمامة إذا غطت الرأس تسمى خمار عند العرب. يقول حدثنا
هشام بن عمار
قال حدثنا
عيسى بن يونس
قال حدثنا
الأعمش
قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا
الرحمن بن أبي ليلى
عن كعب بن عجرة أن النبي عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسى على الخفين وعلى الخمار يعني العمامة. الخمار العمامة لا يمسح عليها إلا إذا كانت من 3 أكوار إلى 4 يعني 3 طيات 1 2 3 أو 4 أو تزيد عليها من ثم تحكمها تحكم دورتها بحيث يمسك عليها تنزعها الإنسان خصوصا لو صار برد أو شيء من هذا يمسك نزعها مثل ما يمسك نزع الخف فأتمت عليها مثل مسحت على الخف 3 أيام بلياليها ويومين ويوم وليلة مثل الخف بالضبط تمسح عليهما كما تمسح على الخف لأن المسح خف والمسح العمامة سواء. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلال مسح على العمامة على الخفين والخمار، يعني مسح على هذا ومسح على عمامة الخمار. لكن العمامة إذا كانت مكورة ومحكمة يجب أن تكون محنكة، لا يتم من هنا من الحنك، لأن الإمام أحمد يكره لما حنك تجب أن تح عليها. عمة مخل حلقة ومن تحنك لدى أحمد مكروهة للتأكد، ولازم يكون لها دؤابة، دؤابة مثلا كده إذراع من وراك يكون لها دؤابة، فلا بد أن العمامة ما تكون سمة، لا بد لها من دؤابة طول الذراع مثل الذراع وراء ظهرة الإنسان، ولا بد أنها مكورة ومحكمة التكوير، لأنها إذا كانت مكورة يشد نزعها حينئذ، إذا كانت طية وطيتين وثلاث وأربع يشد نزعها، ما بين تنزع يشد نزعها، ما تنزع إلا من جنابة، ما تنزع العمامة إلا من جنابة. فإذا كنت مكورها وزاد لها فلك أن تمتع عليها مدة مسح خفين، الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة، كذلك العمامة وثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، تمتع عليها الإنسان، لكن لابد أن تكون لا ترى مطاوسة أن تطويها علم. لكن هل إذا هل يكون غطى للرأس، غطى للرأس ثم أدورها؟ لا بأس بذلك، لو كان غطى للرأس يعني تجعل بعضها على الرأس كذا ثم تلفها على يصير رأسك مغطى من فوق ويصير العمامة من تحت الغطاء، أو أنها عمامة وحدها والرأس ما فوق شيء، الرأس فوقان ما فوق شيء، كل واحد. المهم العمامة إذا كانت محنكة هذا أفضل، وإذا كانت لا ولا بد من ذؤابة، لا بد أن يكون لها ذؤابة ذراع فأكثر، لا تزيد عن ذراع إلا قليل إلا فإنه ممنوع، طول الذؤابة ممنوع، لازم ذراع فأكثر قليلا أو أقل قليلا، ثم تمسح عليها الإنسان مسحك على الخفين من ابتداء الحدث كما قلنا، ابتداء الحدث بعد لبس على طهر كذلك، ما يمكن تنزعها الإنسان إلا إذا توقفت على التوقيت التي تريده والتي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه عن جعفر بن عمرو عن ابي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسى على الخفين والعمامه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
دحيم
قال حدثنا
الوليد بن مسلم
الوليد بن مسلم قال حدثنا
الأوزاعي
عبد الرحمن
ثم
حول قال حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
محمد بن
مصعب قال
حدثنا
الأوزاعي قال حدثنا
يحيى
بن أبي كثير قال
حدثنا أبو سلمة
قال حدثنا أبو سلمة قال
عن جعفر بن عمرو
قال
عن أبي عمرو
عن أبي عنبسة عمر
جعفر بن عمرو
عن أبيه عمرو قال
عمرو بن عمرو يتصور
طيب
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة.
يقول عمرو رضي الله عنه يقول إنه عمرو بن أية الضمري يقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين والعمامة، يمسح على الخفين ويمسح على العمامة في السفر ثلاثة أيام الجميع بلياليها، وفي الحضر يوم وليلة بلياليها، أي جميع التوقيت توقيت الخفين هو توقيت العمامة. إذا لبست العمامة وشد عليك نزعها ولها ذؤابة أيضا من شرط أن يكون لها ذؤابة، فإذا لبستها وشد عليك نزعها فإنك تمسح عليها في السفر ثلاثة أيام بلياليها وفي الحضر يوم وليلة، وحكمها حكم الخف، ولا إن شئت تنزعها إلا من جنابة، ما تنزعها إذا شئت الإنسان ما تنزعها إلا من جنابة، الثلاثة أيام هذه وأنت مسافر ما تنزعها إلا إذا أنت تغتسل.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا يونس بن محمد عن داود بن ابي الهراس عن محمد بن زيد عن ابي شريح عن ابي مسلم مولى زيد بن سوحان انه قال كنت مع سلمان رضي الله عنه ورأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان انزع على خفيك وعلى كمارك وبناسيتك، فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسى على الخفين والخمار.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أنس
بن محمد قال
قال حدثنا داود بن أبي الفضل
قال حدثنا
محمد
بن زيد قال
عن أبي شريح
عن أبي شريح قال
عن أبي مسلم مولى زيد بن سوحان
عن أبي مسلم مولى زيد بن سوحان قال حدثنا
أنه قال كنت مع سلمان فرأى رجلا،
يقول زيد بن سوحان كنت مع سلمان مولى زيد بن سوحان المولى اللي مع سلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول رأى سلمان رجلا يتوضأ ثم نزع الخفين وغسل رجليه، فأرشده سلمان رضي الله عنه أنك لا تنزعها، امسح على الخفين فوقهين وعلى العمامة، إذا كان عليك عمامة امسح على الخفين وعلى العمامة. بعضهم يقول أنك تمسح على الخفين والعمامة والناصية هكذا، لكن الناصية زيدت مدرجة في الحديث، الناصية أن الرسول مسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الناصية كذا بعد العمامة، هذا الكلام مدرج لا ما صح.
فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين
والعمامة. يقول سلمان رضي الله عنه فإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين والعمامة أو قال الخمار، لأن العمامة تسمى خمار.
قال رحمه الله دثنا ابو ظاهر نمد بن عمرو النفسر قال دثنا ابو ظاهر بن واس قال دثنا معاويه بن صالح عن ابي العزيز بن مسلم عن ابي المعجل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضى وعليه عمامه قدريه فادخل يده من تحت العمامه ومسى مقدم راسه ولم ينقض العمامه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو طاهر احمد بن
محمد بن ابو طاهر نعم قال حدثنا
عبد الله بن
واحد قال حدثنا
معاويه بن صالح
قال حدثنا
عبد العزيز بن
مسلم قال
عن ابي معقل
قال
عن انس بن مالك
عن انس رضي الله تعالى عنه قال
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا عليه عمامته القطريه فادخل يده من تحت العمامه وقدم راسه.
يقول اني رايت الرسول عليه الصلاه والسلام توضا وعليه عمامه يقال قطريه نسبه الى قطر ويقال قطريه نسبه الى نفس القماش، نفس القماش انه قطر. فقال انه مسعى على العمامه ونزع العمامه، نزع شالها ثم مسعى على ناصيته على راسه. اما اذا ما اردت ان تمسح العمامه الحر تنزع العمامه وتمسح على راسك ما كان هذا شيء، اذا ما اردت ان تمسح على العمامه على العمامه ما تريد ان تمسح عليها شلها وامسح على ناصيتك ما في شيء.
ابواب التيمم قال رحمه الله باب ما جاء في السبب قال حدثنا محمد بن رب قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما انه قال فقد عقد لعائشه رضي الله عنها فتخلف بالالتماس فانطلق ابو بكر بن لعائشه فتقيد عليها في ابكي الناس فانزل الله عز وجل الرخصه في التيمم قال فمسحنا يومئذ الى المناكب قال فانطلق ابو بكر بن لعائشه فقال ما علمت انك لمباركه.
يقول ابن ماجه رحمه الله ابواب التيمم لانه تابع للطهاره، التيمم تابع للطهاره وفي خلاف كبير هل هو بدل من الماء او انه مبيح، بس مبيح للصلاه يعني التي يممت الانسان مبيح لك ان تصلي مبيح لك ان تقرا القران مبيح لك ان تسوق بالبيت اذا ما وجدت ماء، اذا ما وجدت ماء مبيح لك ان تصلي بالتيمم مبيح لك ان تقرا القران مبيح لك ان تسوق بالبيت لانه مبيح لا انه رافع للحدث، لو كان رافع ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا وجد الماء فليتق الله خف الله وامسه بشرته، فلولا انه لابد مبيح لا انه رافع، لو كان رافع ما قال الرسول فليتق الله ليمسك بشرته اذا وجد الماء، ما قال هذا خلاص ارتفع بالتراب وكفى، لكن لما قال عليه الصلاه والسلام فاذا وجدت الماء فاتق الله وامسه بشرتك، معنى خف الله واتق الله وامسه بشرتك ان الماء مبيح للصلاه والقراءه وطواف في البيت مبيح فقط لا رافع، ما دام انك ما وجدت ماء فلك ان تفعل ما تشاء في هذا التيمم، لكن اذا تيممت للظهر ثم انسلخ الظهر خلاص انتهى التيمم، لازم تيمم جديد للعصر ثم تيمم جديد للمغرب ثم تيمم جديد للعشاء ثم تيمم جديد للفجر، لا بد من هذا، كل وقت ينتهي التيمم بانتهائه، لكن اذا تيممت لهذه الفريضه وهي مثلا الظهر تصلي فيها فروض ونوافل، تصلي بهذا التيمم فروضا ونوافلا، لكن اذا انتهى وقت الظهر انتهى التيمم خلاص لابد من تيمم جديد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب ما جاء في السبب
باب ما جاء في السبب حدثنا
محمد بن رمح
حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا
الليث
بن سعد قال حدثنا
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد
الله
قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال
عن عمار بن ياسر
عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ان عائشه رضي الله تعالى عنها فقدت عقدا لها وجدوه تحت الجمل، لما قام الجمل وجدوا العقد تحت الجمل وهي ما تدري وينه، عقد حلقة من أظفار يعني من خرج من أشياء يجيبونها من الخليج خرجون حطونها بعقد لها يعني جلادة على صدرها، ففقدتها انفلت الحبل وطاح العقد ولا تدري أين طاح، وهنا ولا هنا ولا هنا. ولما طاح أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أنها فقدت عقدها ولا يمكن تمشي حتى تحصل عقدها. عائشة تفضي رأيها على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كذلك يطيعها في الشيء اللي تحبه ولكنه ما يخالف الشريعة، اللي تحبه يحب رضاها عليه الصلاة والسلام رفقا بها وحنانا وعطف على زوجته. فجلس أناخ الجيش كل الجيش أناخه على غير ما من يتوضؤون وكيف يصلون، والتيمم ما نزل. صار أبو بكر رضي الله عنه في حرب فأتى إلى عائشة ورأس الرسول عليه الصلاة والسلام على فخذها وصار يطعن ساكلتها يقول حبست الناس، حبست الرسول والناس، ليش حبستهم؟ حبست يقول أنا ما أتحرك ولا أتكلم أيضا. يقول في هذا الأثناء نزلت آية التيمم، لا نزلت آية التيمم. لما نزل فرح أبو بكر فرحا شديدا وجاء يثنى على ابنته، والله يا بنتي ما وضع لك الكرب إلا فرج الله على المسلمين، فإنك مبروك ابنتي، إنك بركة ابنتي، ما نزل بمسلمين كرب إلا جاء الفرج من قبلك. وجاء سيد بن حضير وقال ما هذا بأول بركة يا أبو بكر، ما هذه بأول بركة في عائشة أو قال يا أبو بكر، ما نزل بالمسلمين كرب إلا جاء الفرج على يديك يا عائشة. فصار الناس يثنون عليها لأن الله فرج على المسلمين، وقال الله تعالى وتقدس يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخر فتيمموا صعيدا طيبا، إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلما نزلت هذه الآية قام الناس وتيمموا وصلوا الصلاة اللي حضرت على الجمل يبون يمشون فجدت الأرض تحته، الحمد لله تفرجت كلها من ناحية الصلاة والتيمم ثم من ناحية العبد وجيتنا.
قال فمسحنا
يومئذ إلى المناكب، لأنه ما نزل التوقيت، توقيت التيمم ما نزل، إنما نزل التيمم فقط. يقول فصلنا نضرب التراب ثم نجيب اليد من هنا ثم نجيب اليد الثانية من هنا، هذا أول ما نزل. بعد ذلك حدث التيمم أنه اليد هذه اللي تلعب، اليد اللي تلعب ما تعداها الإنسان، وإن ورد أحاديث أنه إلى المرفق وورد أحاديث إلى الكب، لكن كل هذا نسخ، كل اللي ورد في أول الإسلام نسخ، في أول نزول الآيات نسخ، وبقية اليد هذه التي تلعب فالتيمم إليها إلى الرسل إلى الرسل. يعني تضرب ضربة لوجهك وتضرب ضربة ليديك.
قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي عمر المدني قال دثنا سريان بن عيينة عن عمر بن الزوري عن عبيد الله بن عبد الله يا نبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المناكب.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن أبي عمر
العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا
عمرو بن
دينار قال حدثنا
الزهري
قال
عن
عبيد الله بن عبد الله قال
عن
أبيه قال
عن عمار بن ياسر
رضي الله عنه يقول إننا تيممنا لما نزلت آية التيمم تيممنا إلى المناكب إلى هنا.
قال رحمه الله دثنا يقوم بن حميد بن كاسم قال دثنا عبد العزيز بن أبي حاكم حيون قال دثنا أبو إساق العربي قال دثنا إسماعيل بن جعفر جميعا للعلين على يا نبي ونبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
يعقوب
بن حميد قال حدثنا
العزيز بن
ابي حاتم قال حازم قال ثم حول قال حدثنا
ابو
اسحاق الهروي قال حدثنا
اسماعيل
بن جعفر قال حدثنا
جميعا عن العلاء
نعم
العلاء بن عبد الرحمن
ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقاء عن ابيه العلاء عن ابيه عبد الرحمن قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا.
يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من القصائص للرسول عليه الصلاة والسلام لرحمة ربنا تعالى سردت لهذه الأمة، جعل للرسول خصائص خصص بها عن الأنبياء كلهم جميعهم، منها هذه أن الله جعل له الأرض مسجد وجعل له وجعلها طهور. أنت مسجدك عندك أي وقت تجيك الصلاة وأنت ما عندك ماء تيمم صل. انظر رحمة الله تعالى وتقدس وشفقته ورحمته بأمة محمد لمحبة صفوة الخلق لمحبة حبيبه عليه الصلاة والسلام له. جعل الأمة كلها رحمة، جعل الأمة كل كرب يزول وكل ضرر مشكلة تزول وكل أغلال زالت، وجعل له خواص منها حلة الغنائم للرسول ولم تحل أحد قبله، ومنها أن الأرض صارت طهور ولم تكن لأحد قبله، ومنها أيضا أشياء خمسة خصص بها عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء كافة. الشاهد يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كل ما ظهر على وجه الأرض لك أن تيمم فيه. أما اشتراط الفقهاء لتراب لازم تجيب تراب ولازم ما يكون له غبار ولازم التراب يصير كذا ما يكون ناعم ولازم التراب كذا، هذا كله كلام ما له قيمة، إنما تحكم من عندهم من عند الفقهاء. وإلا فالإنسان إذا تيمم على سجادة وإلا على ثوبه ولا على التراب هذا ولا على الكفة حتى لو ما في غبار تيممت الإنسان على أي ظاهر جعلت من الأرض مسجد خلاص. فأنت اضرب يديك في الأرض اللي عندك الإنسان وتيمم. عند مالك رحمه الله يجوز أن تيمم حتى على الحجارة، حتى على الحجارة، الحجارة عندك اضرب يديك بالحجارة وصل، لأنه يقول الأرض مسجد وطهور، الأرض والأرض والحجارة من الأرض. فالشاهد أنك تتيمم الإنسان في كل مكان ما تجد فيه ماء. إذا ما وجدت ماء فأي شيء عندك الإنسان تريد أن تيممه، لا سيما المريض لو أن يتيمم على سريره وفي ثيابه ولو كانت نجسة يتيمم ويصلي على حسب حاله. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا ابو اسامه عن هشام بن اروى نبيه عن عائشه رضي الله عنها ان سارت من اسماء رضي الله عنها قلاده فهلكت، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه فنزلت ايه التيمم، فقال سيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو
أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت قلادة لها في سفر من الأسفار، فأرسل الرسول يلتمسونه في مكانه من الأول فصلوا بدون وضوء ولا طهارة لا تيمم ولا ذو، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فنزلت آية التيمم من سيد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء سيد بن حضير يثني على عائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، والله ما نزل بك أمر إلا جعل الله لك مخرجا وللمسلمين بركة. نعم، لأن الله فرج على المسلمين فتيمموا صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تلك الحالات أهانة إلى يوم القيامة. والتيمم مشروع ويصير مبيح لا رافع، لا أنه رافع للأذن إنما هو مبيح، حتى لو كنت جنب الإنسان وأردت أن تصلي فلك أن تضرب الأرض، إذا كنت ما عندك ماء تضرب الأرض وتصلي الإنسان، حتى الحائض إذا طهرت وليس عندها ماء فإنها تضرب الأرض وتصلي وتحل زوجها إلى آخره. وإن قلنا إنه ليس برافع لكنه مبيح للصلاة ومبيح للطواف ومبيح لنفس القرآن ومبيح لكل شيء، فالمرأة إذا طهرت من حيضتها ولم تجد ماء تضرب الأرض بيدها بالتيمم وتباح لزوجها ويباح لها الطواف ويباح لها كل شيء. إذا ما وجدت باشر أنها لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فلا بد من الماء، لأن الرسول قال فليتق الله يعني خاف ربه تعالى وتقدس وليمسه بشرته.
فهما جاء بالتيمم ضربة واحدة. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمر لا تصلي. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمتعت بالتراب وصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسى بهما وجهه وكفيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ما
جاء في التيمم ضربة واحدة. حديث عمار رضي الله عنه وهو مشهور في الصحيحين. حديث عمار مشهور وفي الصحيحين. يقول حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا
محمد بن جعفر
قال حدثنا
شعبة
قال
عن الحكم
بن عتيبة قال حدثنا
جر بن حبيش
قال
سعيد بن عبد الرحمن
بن حبزة عن أبيه قال
إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد الماء.
يقول إن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت لم أجد الماء. قال صلي أو قال لا تصلي نعم.
فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا عمر أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد.
فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه ألم تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت أنا وأنت في سرية فأجنبنا أتانا الصلاة وأجنبنا فأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة يعني مثل الحمار اللي تقلب على الأرض تقلب كذا وكذا أحسب أحسن. يقول وأما أنت فلم تفعل شيئا. فأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيدك مرة واحدة الأصابع والكوف للراحة والراحة للراحة يعني ضربة واحدة الأصابع للأصابع والراحة للراحة. حديث عمار في الصحيحين وكثير من الناس يفعلوا به لكن ضربتين أوثق وأحسن. تضرب الأرض وتمسح وجهك ثم تضرب الأرض وتمسح يديك الإنسان. أما إذا كان ضربة واحدة فإن أصابعك الإنسان للوجه واليدين لليدين إلى آخره.
قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن سهيل أنه ما سأل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا وضرب يديه إلى الأرض ثم نفضهما ومشى على وجهه قال لكم ويديه وقال سلم ومرفقيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عثمان
بن أبي شيبة قال حدثنا
حميد
بن عبد الرحمن قال
عن
ابن أبي ليلى قال حدثنا
الحكم
بن عتيبة
وسلمة
بن كهيل قال
أنهما
سأل عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمارا أن يضرب بيديه الثنتين الأرض ثم الأصابع للوجه وهذا الراحة لليد هذا والراحة الثانية لليد الثانية الأصابع للوجه هكذا والراحة لليد هذه والراحة الثانية لليد الثانية ضربة واحدة. لكن الذي يعمل به فقهاء الإسلام الأربعة الأئمة الأربعة وأتباعهم أنهم ضربتين ومن اقتصر على واحدة وفعل فعل عمار فهو في الصحيحين ويجزيه إن شاء الله.
قال الحكم ويديه وقال سلم ومرفقيه
ويديه وقال الحكم ومرفقيه ما تركنا وإن كان يفعل بالشافعية قال الشافعية يأذن سعيه تحت التراب إلى المرفق يعني إذا ضرب إلى هنا وإلى هنا.
بناب بالتيمم ضربتين. قال رحمه الله دثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بالسر المصري قال دثنا عبد الله بن الوس قال أنبانا يونس بن يزيد عن ابن فياس عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا ومسوا بوجوه مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسوا بأيديهم.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب التيمم مرتين. باب التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين. حدثنا
أبو الطاهر أحمد
بن عمرو بن صرح قال حدثنا
عبد الله بن واد
قال حدثنا
أنس بن يزيد
الأيلي قال حدثنا
ابن شهاب
الزهري قال
عن عبيد الله بن عبد الله
بن عتبة قال
عن
عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره. نعم
قال عمار حين تيمونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا أكيد من التراب ولم يقودوا من التراب شيئا فوسعوا بوجوههم وتسوعهم.
يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضرب بالتراب في وجوههم ثم يضرب بالتراب لأيديهم. يعني تضرب الضربة الأولى ثم تمسح وجهك ثم تضرب الضربة الثانية ثم تجعلها ليديك الثانية ليديك. هذا حديث عمار الثاني. نعم
باب في المجروح تصيب الجنابة فيخاف على نفسه ان يغتسل. قال رحم الله تثنى هشام بن عمار قال تثنى عبد الحميد بن ابي بن ابي العشرين قال تثنى الاوزاعي عن طه بن ابي رباه انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ان رجلا اصابه درع في راسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابه السلام فامر بالاغتسال فاغتسل فزكى فقزع مما مات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله اولم يكن شفاء العي السؤال. قال ابا وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك راسه حيث اصابه الجراح.
نقول بما جرى رحمه الله حدث بابه
في المجروح
تصيبه الجنابه ان كان مجروح جلده من الجلد او الراس أو أي عضو من الأعضاء تصيبه الجناب يريد أن يغتسل ماذا يفعل؟ هل يتيمم علشان لا يضر شيء أم يغسل الصحيح ويترك الجريح أم ماذا؟ يقول رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
عبد الحميد
بن
حبيب
بن حبيب قال حدثنا
الأوزاعي
قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال
سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح.
قال سمعت ابن عباس يسأل عن رجلا جرح انجرح فقال نعم
ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ان ابن عباس سمعت ابن عباس يخبر عن رجل اصابه جرح في السفر السفر في راسه ثم سال الناس اذا اصابته جنابه فسال الناس فامروه بالغسل لانه جنابه لازم تغتسل الا ما تصلي فاغتسل فاصابه الجرح ماء فمات. فلما بلغ الرسول عليه الصلاه والسلام غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله لا حول ولا قوه قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء العي السؤال. هذا لفظ أبي داود. هل سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء العي الجهل دواء السؤال. هل سأل ليش تفتي ما عندك شيء ما عندك خبر تضر أخيك المسلم ليش تضر أخاك في فتواك الإنسان وأنت جاهل مركب لا تدري ولا تدري أنك ما تدري. هذا فيه الحس هذا فيه أن الإنسان تحريم الإفتاء إلا بعلم. لا تفتي الإنسان تضر أخاك إلا بعلم لا سيما إذا كان هناك حكم شرعي حكما شرعيا لا تفتي الإنسان إلا بعلم. وإلا فالرسول دعا على الأفتى ولا سألوا قتلهم قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما دواء شفاء العي السؤال شفاء العي العي الجهل والتكبر شفاء العي السؤال. فإذا سألت الإنسان أتاك العلم إن شاء الله وإلا فلا بلا علم لا تسأل لا تفتي بلا علم لا تفتي يحرم عليك الفتوى بلا علم لا سيما إذا كان في حكم من أحكام الشريعة حكم يسأل عنه إنسان بصلاة بصلاة في صوم في حج فيما بينه وبين زوجته لا تفتي إلا إذا كان عندك علم. قتلوه قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما الجفاء العلم السؤال. نعم
قال عطاهم وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك راسه.
يقول عطاء بن أبي رباح بلغنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو غسل جسده وترك رأسه لكفى. صحيح لو غسل الجسد وتيمم عن الرأس كفى. لو تيمم عن رأسه وغسل الجسد وتيمم عن رأسه معنى هذا أن الإنسان إذا كان في جرح وفي وعنده ما ثم أجنب وليس عنده ماء أو الماء مثلج ما يقدر يغتسل. الماء مثلج ما يقدر يمسه بشرته والجرح يخاف أنه يصيبه ماء أو شيء من هذا. الشاهد أنك تغسل الصحيح وتيمم للجريح تغسل الصحيح من بدنك وتيمم للجريح الإنسان إذا استطعت هذا الحق هذا العمل فأنت تغسل الصحيح من بدنك وتيمم للجريح إذا كنت جنوبا حتى في الوضوء حتى في أعضاء الوضوء إذا كنت مجروحا الإنسان وخفت على الجرح هذا أصابه ماء من الوضوء أنه ينتقل للجريح أو يصير شيء فإنك تغسل الصحيح من جسدك من أعضاء الوضوء ثم تتيمم للجريح الإنسان.
فما جاء في الغسل من الجنابة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سهل بن ابي جعد عن كريب مولى بن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما وقالت ميمونه رضي الله عنها انها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابه فاغسل علينا بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم فاد على فرجه ثم تلك يده بالارض ثم من وضع استشرق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم فاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الغسل من الجنابه، الغسل كيفيه الغسل من الجنابه كيف تغتسل. يقول رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة
وعلي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال
قال
حدثنا الأعمش قال حدثنا
سالم بن
أبي جعد قال حدثنا
قريب
مولى بن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما
عن خالته
أنه كان عند خالته ميمونة يقول إن عن خالته ميمونة خالته تحضره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجنب ثم قام يغتسل فأول ما فعل أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا أول لأن اليد فيها جنابة لو حتى نزلتها في الماء الإنسان صار الماء جنوب ما مستعمل صار جنوب الماء ما يمكن لكن اغسل يدك عن الجنابة حتى لو ما قمت من النوم أنت جنوب لازم تغسل يديك برا الإنسان كذلك إذا كنت عند بزبوز الإنسان اغسل يديك أولا تحت البزبوز اغسل يديك هنو أنها عن الجنابة يديك هنا فيها جنابة هنو إزالة الجنابة عن اليدين وتزول عن اليدين حينئذ ثم بعد ذلك أفرغ عليه الصلاة والسلام على فرجه أخذ من الإناء يده وناسى صاريخ يصب على فرجه حتى انتهى منها ودلك بيده التي يصلها الأرض اليسرى حتى على التراب وإذا الآن يكفيك الصابون الإنسان أو الشاي أو شيء من هذا إلى أن قصص فرجك الإنسان وتنظفه من المني أخبط به في الصابون أو في التاد أو في شيء آخر إذا كان ما عندك تراب التراب أنظف لكن اليوم قد يكون الحمامات ما فيها تراب الشاهد أنك تغسل يدك حتى تنظف إذا انتهيت من فرجك ثم بعد ذلك تفرغ الإنسان على صدرك حتى ينتهي ثم على يديك ثم ثم بعد ذلك على ظهرك
ثم
مضمض كأنه بدأ بالوضوء ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على جسده عليه الصلاة والسلام أفاض الماء يعني غسل صدره ثم كتفه ثم ظهره بعدين حتى نزل إلى خوذه وسكانه ثم بعد ذلك غسل رجليه بمكان آخر في حديث غيرها يطلع مكان آخر ثم تنحى عن المكان اللي اغتسل فيه هنا تنحى عليه الصلاة والسلام وغسل رجليه يظهر أن المكان تراب المكان اللي هو اغتسل فيه تراب فأخرج رجليه على سبيل النظف عن التراب وغسلهما برا تنحى يعني خرج عن المكان اللي اغتسل فيه وغسل رجليه هذا يجوز إنسان إذا كنت عند بزبوز ينتهي البزبوز يخلي بزبوز آخر فيه ماء تصنع ثلاثة البزبوز الآخر وتكاوته لكن لا تنوي قطع الطهارة إذا نويت كذا الطهارة انقطع الطهارة لا تنوي يعني إنه أنك مستمر في طهورك سواء كان غسل أو غسل أو وضوء غسل أو وضوء إنه أنك مستمر في طهارتك إما انتقل من مكان إلى آخر لا يضرك ذلك والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.